سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة، وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لابد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه، خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد إلى الله والرسول عند التنازع، ذلك خير أي في الحال والحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبة. فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل. والإنسان كل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل، لأن الماضي مضى بخير وشر ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد: أولا حسن التناسق بين آيات الله بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز، فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل به الخير أيضا إضافة إلى ذلك، وهو طاعة الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى وإن خالفت الواقع وإن خالفت الحال، خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا، لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله وإنما اتبع هواه. ومن فرائض الآية الكريمة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وأن طاعته كطاعة الله لقوله الأخ. نعم أصبر. وجهه إذا ما وجه أن طاعة الرسول مستقلة؟ لا. نعم، لأنه عاد الفعل أطيع الرسول، ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة وقال أنا لا نقبل إلا ما جاء في القرآن، واضح؟ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالا. والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن. ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ولم يقل اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلا في القرآن، بل هو عام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طاعة ولاة الأمور لقوله وأولي الأمر منكم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله، لأن الله تعالى أمر بذلك. ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، لأن الله جعل طاعتهم تابعة وأولي الأمر منكم. ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به. وهنا لا بد من التقسيم، فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما أمر الله به والقسم الثاني ما نهى الله عنه، والقسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهي. أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، والوجه الثاني طاعة ولاة الأمر. مثال ذلك أن يأمروا بالأذان، بإعلان الأذان، أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أن يأمروا بأداء الزكاة. هذا واجب، واجب لوجهين: الوجه الأول طاعة الله، الثاني طاعة ولاة الأمر. الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، أن يأمروا بما نهى الله عنه، مثل أن يقول الناس افتحوا خانات الخمر، فهؤلاء فهذا لا يطاعون فيه. أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانا وظلما، فهنا لا طاعة لهم. أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به، فإن طاعتهم في ذلك واجب. لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا نطيعه. كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلما وعدوانا فإننا إيش لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية وخرج بهم وغاضبهم يوما من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا امتثالا ليش؟ لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرهم بطاعته. ثم قال أضرموا به النار، فأضرموا به النار. إلى هنا المسألة يعني ممكن. ثم قال لهم ألقوا أنفسكم في النار، ألقوا أنفسكم في النار، فتوقفوا، قالوا نحن من النار فررنا، لم نؤمن إلا خوفا من النار، كيف نقحم أنفسنا في النار؟ وأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم. إنما الطاعة في المعروف، يعني في شيء لا ينكره الشرع. القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القول. فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة، هل دليل من هذا واجب؟ نعم. والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة، لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم، الطاعة لعيش للأمر الشرعي. مثلا لو قال إنسان أنا لا أخطأ للتنظيم في السير، مثلا أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهة الأخرى، قال أنا لا أخطع لهذا الأمر، ثم جاء الجادل ويقول أين الدليل؟ هل قال الله تعالى إذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا الخط فلا تمشي؟ الجواب قال ولا ما قال؟ لا لم يقل، لكن على سبيل العموم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب أن تمتثل. فإذا قال لا لا ليس في هذا مصلحة، ليش أمتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط، لأن أهواء الناس متباينة مختلفة، فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء. فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه، وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا، وتذكر، وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. عرفتم؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة، لقوله وأولي الأمر منكم، لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى. ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم، لا بد من أمير، لا بد من قائد، لا بد من موجه، حتى الحيوانات العجم لا بد لها من أمير. كان منذ زمن بعيد لم ندركه لكن ينقل لنا، الطيور تأتي فرقا فرقا كثيرة، يعني يجتمع 30-40 طيرا 50 طيرا، لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يشاهده الناس يطير أمامها وتتبعه. الضباء كانت موجودة في الجزيرة هنا بكثرة، تأتي الجميلة يسمونها الجميلة، الجمع من الضباء يسمى الجميلة، تأتي هذه المجموعة قطيع من الضباء يشاهدها الصيادون، يقودها واحدة تمشي خلفها. الصيادون عندهم حكمة في الصيد، يصيبون القائد، ما يذهبون يدون اللي في ثلاثة، إذا أصاب القائد تشتت الجمع، إن كانت الطيور تشتت، إن كانت الضباء تشتتت أو وقفت. هكذا يقول لنا، قل اضرب القائد تدرك التابع. فأقول كل جمع لا بد له من قائد، لا بد من أمير، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون لهم رأي. هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء، يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء، فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره. وإلا لقلنا إن الإمام يمكن أن يشرع. ثم قال: والمراد بقولنا طاعة ولي الأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة. فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء، وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الناس حين خرج الاستسقاء أن يصوموا، فله أن لا يصوم. لكن هل يعلن ذلك، يعلن مخالفة أمر ولي الأمر؟ نقول لا يعلنه، وفيما بينه وبين الله لا يلزمه، لكن المنابذة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوء في الاجتهاد، هذا خطأ. ولهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات، ينتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولاجتهاده، لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خلفه في اجتهاده ويبين له. نعم.
بغض النظر عن الأمر، لأنه يعني ربما يقال أن الأمر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا،
الحمد لله،
لكن فرض واقع معين مثل محلات تبيع المنكرات أو التعامل بالمنكرات أو شيء من هذا، وش موقف المسلم تجاهها؟
نعم.
هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها وارتضتها؟
نعم. يعني مثلا لو أن ولي الأمر أقر أمرا منكرا، فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر، ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض في بعض البلاد أشياء منكرة مقرنة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقراره. فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانا في البقالات وفي المقاهي وفي كل مكان، هل نقول للناس لا تحذروا منها، لا تحذروا الناس منها بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن يحذر الناس منها، لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح، يتبع له نصيحة. نعم.
ولاة الأمر بتنظيم كذا في الجماعات الإسلامية، وأنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم أمورها وأمور المساجد التي تحتاجها وكذا، هل يستدل به عليك؟
لا، يعني يكون رسول أمر أن المسافرين أن يؤمر واحدا منهم لا يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمر واحدا منها في داخل البلد الذي فيه سلطة الإمرة، لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه، فلا بد من أن نؤمر واحدا منهم.
إذا قالوا أن القائد مثلا لا يحكم لبعيد جدا عن شرع
ما يخالف، ما نجعل لنا إمام، لا نجعل لنا إمام بهذا الصفة بحيث نبايع، لأنه يجي بعض الطوائف يأتون إلى من يرونه إماما لهم ويبايعون مبايعة على السمع والطاعة، هذا لا يجوز. بدون مبايعة إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس.
في
بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى، لأنهم يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء، والعلماء لا يستطيعون. وأما بالنسبة لما تقتضيه الشريعة وللحكم الشرعي فالعلماء أقوى لا شك، لأن الأمراء يأخذون من العلماء.
بعض الناس يقول بايع العلماء فقط.
إيش؟
بعض الناس يقول بايع العلماء فقط.
إيش؟
بعض الناس من الشباب حتى يقول إنما أبايع العلماء فقط.
إيه لا غلط، ما يجوز ما يجوز، حتى العلماء لا يرضون بهذا. والعالم العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن والله الله أمره على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضى. نعم نعم، السنة مثل إيش؟ نعم لا، إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بمعروف ولا تنهوا عن منكر لا يطاع. نعم في إيش؟ نعم أبدا لا ينهى، لكن إذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك، إذا كان يرى أن في كلامه مضر على الناس. أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله. ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال أبو موسى لعمر إن شئت أن لا أحدث به فعلت. اقرأ اللي تعبر ما أفيد توكى على بس. ألم تر إلى الذين يزعمون
أنهم
آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل
من
قبل فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا
به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله
وإذا قيل لهم
تعالوا إلى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم
قولا بليغا. أحسنت جيد إن شاء الله
لا
لا ما شاء الله عليك، يعني نظن أنك ما تقرأ ولا كلمة إلا تغلط فيها. الله يزيدنا وإياكم من الفضل. أظن لم نتكلم على فوائد الآية التي قبل. نعم نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكلم عن فوائدها منها. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الأمر وجوب رد الأمور المتنازع فيها إلى الله والرسول لقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها إلى القوانين الوضعية أو تحكيم أهل الكفر والإلحاد لقوله إلى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله ورسوله، وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب، لأن قوله إن كنتم بمنزلة التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في الإقسام المؤكد فلا وربك لا يؤمنون، هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه حتى يحكموك، هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه، يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس بمؤمن. فهذه المرتبة الثانية انتفاء الحرج والضيق، يعني ينشرح صدره لما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث المرتبة الثالثة ويسلموا، أي ينقادوا تسليما، هذا مؤكد مصدر مؤكد، أي يسلموا ينقادوا انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام. فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر. الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والباطن هو الظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكون أمرك أمر استسلام. هنا يقول ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة، وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن بالوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله، من كذب به أو شك فيه والعياذ بالله فهو كافر ولو آمن بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل لقوله تعالى ذلك خير، أي في الحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل. ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها، فإن نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن إيش بموافقته للكتاب والسنة. ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة، يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، سرقة من الحكم الإلهي، لأن كل شيء مصلح للخلق فمبناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي يقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. وأما إذا كان لا أعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر، لأن من الناس ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق، هذا لا يكفر. وبقي أن يقال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينه، وأنت الآن بين أمرين، إما أن يضيع حقك وإما أن تلجئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجوز أن تحاكم، لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به لأنه شرع الله، وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به. وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقهم، لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية، فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازعت، وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا، فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته، ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فأكرمه، أو تقول إن قام زيد فأكرمه. الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه، والثانية لا تدل على أنه سيقوم إن قام. فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة، وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش النزاع بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى. ثم قال الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون، وهذا بدء الدرس الليلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الاستفهام هنا للتعجيب، يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء؟ والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول، الأول الثاني. أن يكون محمولا على العموم. وعلى الأول وهو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به, لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة إما عن طريق الأسوة, وإما لأنه القائد, والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته. فهنا أمور ثلاثة: أولا, هل الخطاب عام للرسول وللأمة؟ قلنا إذا لم يكن مانع فهذا إيش هو الأصل وهو الأصح. ثانيا, إذا قلنا خاص بالرسول, هل هو خاص به وغيره من الأمة يكون تبعا له عن طريق الأسوة, أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما, بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه خطاب, والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه. في احتمالات, وأيا كان فإن الخطاب واضح, نقول للعموم, يعني ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين يزعمون. طيب الآن هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, مما يجعلنا نقول أن الصحيح أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كلامنا الأول باق على القائد أنه إذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم. هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك, ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي, فيكون هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له, إما عن طريق التأسي أو لأنه القائد, والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا, يزعمون أي يقولون, وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك, كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة, والنصارى يقول نؤمن بما أنزل إليك ونؤمن بالإنجيل والتوراة, ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا محل التعجب, يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذه الآية, كل ما خالف الشرع, لأن ما خالف الشرع فهو طغيان, فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقد أمروا أن يكفروا به, أن يكفروا بالطاغوت, ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل, لكنه أتى بصيغة الاسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن. كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله, وأن يكفر الإنسان بالطاغوت. وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت, وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليه, لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله. وقد أمروا أن يكفروا به, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا, إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت. فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الحق, لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. فإذا قال قائل مثاله، نقول المثال: دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم، ولكن قال: لا، نتحاكم إلى التوراة، نتحاكم إلى الإنجيل، نتحاكم إلى القانون الفلاني. نقول: كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله؟ أو مثل يقول: نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية، وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فيقول: لا، ما نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع. هذا يدخل في هذه الآية. ثم قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول فأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، من القائل؟ أي واحد من الناس، أي واحد من الناس يقول: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قال إلى ما أنزل الله، إلى القرآن، وإلى الرسول، إلى سنته. رأيت المنافقين، والرؤية هنا رؤية بصر، رؤية عين، وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا به، ويصدون حال. وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، فأظهر في موضع الإغمار. والإظهار في موضع الإغمار له فوائد: الفائدة الأولى الحكم على هؤلاء بالنفاق، لأنه لقد رأيتهم لم يتبين أنهم منافقون. هذا من الأعراف. أنت عندك يقول الخالق اسم واستفاء الخلق، وخرج من الصفة أنه يخلق، وبعدين كان تحته دلالة مطابقة تضمن ولزوم. ما ذكرت دلالة اللزوم؟ دلالة اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة. ها؟ اي طيب، سمعني يا محجوب. أظن على ألم ترى إلا الذين يزعمون. نعم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ لا، ماذا تستفيد منها؟ ها؟ مش لها. أن إيمانهم ليس حقيقة، يزعمون أنهم آمنوا. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب. أي نعم. طيب حال مين؟ من الواو يزمون. طيب ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم
الأخ
هنا. لا أنت زائر ولا منتظر؟ ها أين المصحف؟ لازم اللي ينتظم يحمل الكتاب ويتفاهم معنا. نعم لا هنا الطاغوت هنا لأنه في كل مكان في بحسب محمد. نعم طيب و
أيها الإخوة
أن نظلهم
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد
سواء في البرزخ أو بعد قيام الساعة. وإنما نص الله على اليوم الآخر لأنه اليوم الذي يقع فيه الجزاء، واليوم الذي يقع فيه الجزاء لا بد أن يحسب له الإنسان الجزاء حسابه خوفا من أن يجازى بالسوء في يوم القيامة. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك المشار إليه كل ما سبق من طاعة الله وطاعة رسوله وولي الأمر والرد إلى الله والرسول عند التنازع، ذلك خير أي في الحال والحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن مآلا وعاقبة. فامتثال هذه الأوامر الأربعة يحصل به الخير في الحاضر والخير في المستقبل. والإنسان كل إنسان لا يسعى إلا لخير حاضر أو خير مستقبل، لأن الماضي مضى بخير وشر ولا يمكن إعادته. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد. أولا حسن التناسق بين آيات الله بين الآيات في القرآن في الكتاب العزيز، فإنه لما ذكر أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل ذكر ما يحصل به الخير أيضا إضافة إلى ذلك وهو طاعة الله ورسوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة الله وإن خالفت الهوى وإن خالفت الواقع وإن خالفت الحال، خلافا لمن يمتثل طاعة الله إذا وافقت الواقع ولم يجد معارضا، لأن من قيد طاعة الله بهذا فهو في الحقيقة لم يطع الله وإنما اتبع هواه. ومن فرائد الآية الكريمة وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقلالا، وأن طاعته كطاعة الله لقوله الأخ. نعم أصبر. وجهه إنك ما وجه أن طاعة الرسول مستقلة؟ لا نعم لأنه هذا الفعل أطيع الرسول ولم يجعل طاعة الرسول تابعة لطاعة الله. ومن فوائد هذه الآية الرد على من كفر بالسنة وقال لا نقبل إلا ما جاء في القرآن. واضح؟ لأن الله جعل طاعة الرسول استقلالا. والحقيقة أن الذي يقول هذا القول لم يتبع ما جاء به القرآن ليش؟ لأن القرآن أمر بأن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ولم يقل اتبعوه إن وجدتم لذلك أصلا في القرآن، بل هو عام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب طاعة ولاة الأمور لقوله: وأولي الأمر منكم. ومن فوائد هذه الآية أن طاعة ولاة الأمور من طاعة الله، لأن الله تعالى أمر بذلك. ومن فوائدها أنهم لو أمروا بما يخالف طاعة الله ورسوله فلا طاعة لهم، لأن الله جعل طاعتهم تابعة. وأولي الأمر منكم. ومن فوائدها أن طاعة ولاة الأمور واجبة حتى وإن لم يأمر الله بذلك الشيء المعين الذي أمروا به. وهنا لا بد من التقسيم، فنقول ما أمر به ولاة الأمور على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما أمر الله به، والقسم الثاني ما نهى الله عنه، والقسم الثالث ما لم يرد به أمر ولا نهي. أما ما أمر الله به فإن ولاة الأمور إذا أمروا به صارت طاعتهم واجبة من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، والوجه الثاني طاعة ولاة الأمر. مثال ذلك أن يأمروا بالأذان، بإعلان الأذان، أن يأمروا بإقامة الصلاة جماعة في المساجد، أن يأمروا بأداء الزكاة. هذا واجب، واجب من وجهين: الوجه الأول طاعة الله، الثاني طاعة ولاة الأمر. الثاني أن يأمروا بما نهى الله عنه، أن يأمروا بما نهى الله عنه، مثل أن يقول الناس: افتحوا خانات الخمر، فهؤلاء فهذا لا يطاعون فيه. أو يأمروا بقتل شخص لا يحل قتله، ونحن نعلم أنه لا يحل قتله، وإنما أمروا بقتله عدوانا وظلما، فهنا لا طاعة له. أما إذا أمروا بقتله بحق كقصاص أو ردة أو فساد في الأرض أو تعزير يسوغ لهم التعزير به، فإن طاعتهم في ذلك واجب. لكن إذا كنا نعلم أنه ظلم بغير حق فإننا لا نطيعه. كذلك أيضا لو أمروا بإدخال حدود الأراضي على الجيران ظلما وعدوانا فإننا إيش؟ لا نوافقهم على ذلك ونعصيهم، لأن طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله. ومن ذلك قصة أمير السرية الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سرية وخرج بهم وغاضبهم يوما من الأيام، فأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا امتثالا ليش؟ لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرهم بطاعته. ثم قال: أضرموا به النار، فأضرموا به النار. إلى هنا المسألة يعني ممكنة. ثم قال لهم: ألقوا أنفسكم في النار، ألقوا أنفسكم في النار. فتوقفوا، قالوا: نحن من النار فررنا، لم نؤمن إلا خوفا من النار، كيف نقحم أنفسنا في النار؟ وأبوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو دخلوها ما خرجوا منها، لأنهم قتلوا أنفسهم. إنما الطاعة في المعروف، يعني في شيء لا ينكره الشرع. القسم الثالث أن يأمر ولاة الأمور بما لم يتعلق به أمر ولا نهي، وهنا معترك القول. فالمتمردون على ولاة الأمور يقولون لا سمع ولا طاعة، هل دليل من هذا واجب؟ نعم. والمؤمنون يقولون سمعا وطاعة، لأننا لو لم نطعهم إلا في أمر ورد فيه الشرع بعينه لكانت الطاعة ليست لهم. الطاعة لعيش للأمر الشرعي. مثلا لو قال إنسان أنا لا أخطأ للتنظيم في السير، مثلا أفرض المرور سد هذا الطريق وقال للناس سيروا مع الجهة الأخرى، قال أنا لا أخطع لهذا الأمر، ثم جاء يجادل ويقول أين الدليل؟ هل قال الله تعالى إذا قال لك المرور لا تمشي مع هذا الخط فلا تمشي؟ الجواب قاله ولا ما قاله؟ لا، لم يقل. لكن على سبيل العموم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب أن تمتثل. فإذا قال لا ليس في هذا مصلحة، ليش أمتثل؟ قلنا لو جعلنا المصلحة مربوطة برأي كل واحد من الناس ما عملنا بمصلحة قط، لأن أهواء الناس متباينة مختلفة. فالرأي لولي الأمر قبل كل شيء. فإذا كان عندك رأي ترى أن المصلحة فيه، وجب عليك من باب النصيحة أن ترفعه لولي الأمر وتقول نحن نمتثل أمرك سمعا وطاعة لله عز وجل قبل كل شيء، ولكن نرى أن المصلحة في كذا وكذا، وتذكر. وحينئذ تكون ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. عرفتم؟ طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة محبة الله عز وجل للنظام والانضمام والانزواء تحت رعاية واحدة، لقوله وأولي الأمر منكم، لأن الناس لو لم يكن لهم ذو أمر مطاع لصارت أمورهم فوضى. ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا ثراة لهم. لا بد من أمير، لا بد من قائد، لا بد من موجه. حتى الحيوانات العجم لا بد لها من أمير. كان منذ زمن بعيد لم ندركه، لكن ينقل لنا الطيور تأتي فرقا فرقا كثيرة، يعني يجتمع 30-40 طيرا 50 طيرا، لكن لا يمكن أن تطير في جو السماء إلا بقائد يشاهده الناس يطير أمامها وتتبعه. الضباء كانت موجودة في الجزيرة هنا بكثرة، تأتي الجميلة يسمونها الجميلة، الجمع من الضباء يسمى الجميلة. تأتي هذه المجموعة قطيع من الضباء، يشاهدها الصيادون، يقودها واحدة تمشي خلفها. الصيادون عندهم حكمة في الصيد، يصيبون القائد، ما يذهبون يدون اللي في الأطراف. إذا أصاب القائد تشتت الجمع، إن كانت الطيور تشتتت، إن كانت الضباء تشتتت أو وقفت. هكذا يقول لنا، قل اضرب القائد تدرك التابع. فأقول كل جمع لا بد له من قائد، لا بد من أمير، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسافرين إذا سافروا وكانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم حتى يكون لهم رأي. هذا سؤال مهم وتكلم فيه العلماء. يعني لو أمر الإمام بما يرى أنه مشروع والرعية أو واحد من الرعية يرى أنه غير مشروع، مثل أن يأمر بصوم يوم الاستسقاء، فإن الفقهاء رحمهم الله يقولون ينبغي للإمام أن يأمر الناس بالصيام يوم الاستسقاء. فهل يلزم الصوم؟ قال الفقهاء أنفسهم لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لا يلزم الصوم ولا الصدقة، لأن هذا أمر بشريعة، والأصل في الصوم أنه ليس بواجب، والصدقة أنها ليست بواجبة، فلا يجبان بأمره. وإلا لقلنا إن الإمام يمكن أن يشرع. ثم قال والمراد بقولنا طاعة ولي الأمر فيما يعود إلى تنظيم الأمة. فإذا كان إذا أمر بالصوم يوم الاستسقاء وكان هذا العالم يرى أنه ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر الناس حين خرج الاستسقاء أن يصوموا، فله أن لا يصوم. لكن هل يعلن ذلك، يعلن مخالفة أمر ولي الأمر؟ نقول لا يعلم، هو فيما بينه وبين الله لا يلزمه، لكن المنابلة وإعلان المخالفة هذا في أمر يسوء في الاجتهاد هذا خطأ. وبهذا ينتقد على من يتكلم بما يرى مع إظهار الإمام رأيه في شيء من الموضوعات، ينتقد على من تكلم بخلافه وقال إن هذه مسألة اجتهادية وللإمام اجتهاده ولاجتهاده، لأن هذا يؤدي إلى استهانة الناس بما ينظمه ولاة الأمور، وأن يقول كل واحد ولي الأمر مجتهد وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. وأنا مجتهد ولكل اجتهاد. والواجب نصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يتكلم مع ولي الأمر الذي خالفه في اجتهاده ويبين له. نعم.
بغض النظر عن الأمر، لأنه ربما يقال الأمر بالمحرم قليل مثلا في بلادنا مثلا،
الحمد لله،
لكن فرض واقع معين مثل محلات تبيع المنكرات أو التعامل بالمنكرات أو شيء من هذا، وش موقف المسلم تجاهها؟
نعم.
هل يحذر منها مع أن السلطة فرضتها ورفضتها؟
نعم. يعني مثلا لو أن ولي الأمر أقر أمرا منكرا فإنه يجب أن يبين إنكاره، لكن لا يوجه الإنكار على ولي الأمر ولكن يحذر الناس منه. الآن مثلا يوجد في بعض يعني في بعض البلاد أشياء منكرة مقرنة من قبل ولاة الأمور ولا يجوز إقراره. فمثلا يوجد في بعض البلاد الإسلامية الآن والبلاد القريبة منا بيع الخمر علانية في البقالات، وفي المقاهي وفي كل مكان. هل نقول للناس لا تحذروا منها، لا تحذروا الناس منها بناء على أن ولي الأمر سمح بها؟ لا، يجب أن يحذر الناس منها، لكن لا ينتقد ولي الأمر لإقراره إياها، بل ينصح له نصيحة. نعم.
تنظيم كذا في الجماعات الإسلامية، وأنه لا بد أن يكون لها قائد حتى يسيرها وينظم أمورها وأمور المساجد التي تحت يدها وكذا، هل يستدل به عليك؟
لا، يعني يكون الرسول أمر أن المسافرين أن يؤمر واحدا منهم لا يدل على أنه يجوز للطوائف أن تؤمر واحدا منها في داخل البلد الذي فيه سلطة الإمرة، لكن في السفر ما عندهم أحد يرجعون إليه، فلا بد من أن نؤمر واحدا منهم.
إذا قالوا أن القائد مثلا لا يحكم لبعيد جدا عن شرع
ما يخالف، ما نجعل لنا إمام، لا نجعل لنا إمام بهذه الصفة بحيث نبايع، لأن يجي بعض الطوائف يأتون إلى من يرونه إماما لهم ويبايعون مبايعة على السمع والطاعة، هذا لا يجوز. بدون مبايعة، إذا رأوا صاحب رأي منهم يرجعون إليه في الاستشارة لا في توجيه الأوامر فلا بأس. بالنسبة للتنفيذ سلطان الأمراء أقوى، لأنهم يستطيعون أن يجبروا الناس على هذا الشيء والعلماء لا يستطيعون. وأما بالنسبة لما تقتضي الشريعة وللحكم الشرعي فالعلماء أقوى لا شك، لأن الأمراء يأخذون من العلماء.
بعض الناس يقول أبايع العلماء فقط.
إيش؟
بعض الناس يقول أبايع العلماء فقط.
إيش؟
بعض الناس من الشباب حتى يقول إنما أبايع العلماء فقط.
إذا غلط ما يجوز، ما يجوز، حتى العلماء لا يرضون بهذا، والعالم العلماء يرون أنه تجب البيعة لمن والله الله أمره على ما فيه من الأمور التي قد لا ترضى. نعم. نعم. السنة مثل إيش؟ نعم. لا، إذا قال يا أيها الناس لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر فلا يطاع. نعم. في إيش؟ نعم. أبدا لا ينهى، لكن إذا قال لشخص معين لا تتكلم في هذا فله ذلك، إذا كان يرى أن في كلامه مضرة على الناس. أما إذا كان لا يرى لا يجوز له أن يمنع الناس من شرع الله. ولهذا امتثل الإمام أحمد رحمه الله حين منعوه من أن يحدث، وقال أبو موسى لعمر إن شئت أن لا أحدث به تعالت اقرأ اللي تعبر. ما أعفيك توكى على الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون،
أعوذ بالله من الشيطان، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله
وإذا قيل لهم وإذا إيه؟ رد 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 تعالوا شلفت فوق فتحك.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فأصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
أحسنت. جيد ان شاء الله. لا لا ما شاء الله عليك، يعني انظر انك ما تقرا ولا كلمه الا تغلط فيها. الله يزيدنا وياك من الفضل. اظن لم نتكلم على فوائد الايه التي قبل. نعم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، تكلم على فوائدها. منها طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من فوائد هذه الايه الكريمه وجوب الامر وجوب رد الامور المتنازع فيها الى الله والرسول لقوله فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم رد المسائل المتنازع فيها الى القوانين الوضعيه او تحكيم اهل الكفر والالحاد لقوله الى الله والرسول. ومن فوائدها تحريم التقليد مع وضوح الدليل لقوله ردوه إلى الله والرسول، وإنما قلنا مع وضوح الدليل لأن التقليد يجوز للضرورة إذا لم يعلم الإنسان لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر إلا للرجوع إلى ما يقولون، وإلا لم يكن فائدة من سؤال أهل الذكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرد إلى الله والرسول من مقتضيات الإيمان بقوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أن من ادعى الإيمان بالله واليوم الآخر ولكنه لا يرد مسائل النزاع إلى الله ورسوله فإنه كاذب، لأن قوله إن كنتم بمنزلة التحدي فيكون كاذبا فيما يدعي. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف الإقسام المؤكد، فلا وربك لا يؤمنون، هذا القسم مؤكد بلا التي للتنبيه، حتى يحكموك، هذه المرتبة الأولى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن حكموا غيرك فليسوا بمؤمنين. ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ضيقا ولو كان على المحكوم عليه، يعني حتى المحكوم عليه إذا وجد في نفسه حرجا وضيقا فليس بمؤمن. هذه المرتبة الثانية انتفاء الحرج والضيق، يعني ينشرح صدره لما يحكم به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرتبة الثالثة ويسلم أن ينقاد تسليما، هذا مؤكد مصدر مؤكد، أن يسلم أن ينقاد انقيادا تاما لما يحكم به الرسول عليه الصلاة والسلام، فنفى الخلاف الباطن والخلاف الظاهر. الخلاف الباطن أن يكون في صدرك ضيق وحرج، والباطن والظاهر أن لا تسلم التسليم التام بل تماطل ولا يكون أمرك أمر استسلام. هنا يقول ردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر ازداد رجوعه إلى الكتاب والسنة، وذلك لأن الحكم المعلق بشرط متضمن بالوصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعف ذلك الوصف، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر وأنه سيكون بعث يجازى فيه الناس بأعمالهم، فمن كذب به فهو كافر ولو آمن بالله، من كذب به أو شك فيه والعياذ بالله فهو كافر ولو آمن بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الكتاب والسنة خير في الحاضر والمستقبل، لقوله تعالى ذلك خير أي في الحاضر، وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة في المستقبل. ومن فوائدها بطلان توهم من حكم القوانين الوضعية وظن أن الأمة تصلح بها، فإن نقول هذه القوانين الوضعية ما كان صالحا موافقا للكتاب والسنة فصلاحه وإصلاحه ليس بذاته ولكن إيش بموافقته للكتاب والسنة، ولا يصح أيضا أن نجعل هذا الحكم من الحكم القانوني الوضعي، بل هذا الحكم هو حكم الكتاب والسنة. يعني كون نجد الأشياء المصلحة من القوانين منسوبة إلى وضع البشر هذا يعتبر سرقة من الشرع، سرقة من الحكم الإلهي، لأن كل شيء مصلح للخلق فما بناه على كتاب الله وسنة رسوله على الشريعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تحاكم إلى غير الله ورسوله فهو كافر، ولكن هل هو الكفر المخرج من الملة أو لا؟ نقول في هذا تفصيل بحسب حال المتحاكم، وذلك أنه إذا رأى أن الحكم الذي يقضي به هذه القوانين خير من حكم الله ورسوله أو مثله فهو كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. وأما إذا كان لا أعتقد ذلك ولكن مشى مع العالم فهذا لا يكفر، لأن من الناس ولا سيما العامة من لا يدركون هذا الفرق، هذا لا يكفر. وبقي أن يقال إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقوانين كبلد الكفار ومن أخذ بقوانينه، وأنت الآن بين أمرين، إما أن يضيع حقك وإما أن تجيئك الضرورة إلى التحاكم إلى هؤلاء، فهل يجوز لك أن تتحاكم إلى هؤلاء؟ قد يظهر للإنسان أول وهلة أنه لا يجوز أن تحاكم، لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت، ولكن نقول لك أن تتحاكم لا باعتقاد أن ذلك حكم ملزم، ولكن لأجل الوصول إلى حقك الذي لا يمكن أن تصل إليه إلا عن هذه الطريق، ثم إذا حكموا لك بما يوافق الشرع فخذ به لأنه شرع الله، وإن حكموا لك بخلاف ذلك فلا تأخذ به. وهذا هو الذي يحفظ الناس حقوقهم، لأنه من المشكل إذا كنت في بلد لا يحكم إلا بالقانون. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتابه الطرق الحكمية، فإن قال قائل التعبير في الآية الكريمة فإن تنازعت، وإن لا تدل على وقوع الشرط بخلاف إذا، فإنها تدل على وقوع الشرط لكن توقته، ولهذا تجد الفرق بين أن تقول إذا قام زيد فأكرمه أو تقول إن قام زيد فأكرم. الأولى تدل على أنه سيقوم لكن إكرامه معلق بقيامه، والثانية لا تدل على أنه سيقوم إن قام. فهنا إن تنازعتم معناها أن النزاع الأصل فيه أنه مرفوع فيما بيننا، وأن الأصل عدم المنازعة، لكن إن حصل النزاع فردوه إلى الله والرسول. وفي هذا فائدة نضيفها إلى الفوائد السابقة، وهي الإشارة إلى أنه لا ينبغي إيش النزاع بيننا، بل كلما أمكن درء هذا النزاع كان هو الأولى. ثم قال الله تبارك وتعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون، وهذا بدء الدرس الليلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل. الاستفهام هنا للتعجيب، يعني ألا تتعجب إلى هؤلاء؟ والخطاب في قوله ترى يجوز أن يكون موجها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون موجها لكل مخاطب بهذا الكتاب العزيز. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فالأولى الثاني أو الأول، الأول الثاني، أن يكون محبولا على العموم. وعلى الأول وهو أن المخاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني أن الأمة لا تخاطب به، لأن ما خوطب به الرسول فهو خطاب للأمة، إما عن طريق الأسوة وإما لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب له ولمن يتبعه في قيادته. فهنا أمور ثلاثة: أولا، هل الخطاب عام للرسول وللأمة؟ قلنا إذا لم يكن مانع فهذا إيش هو الأصل وهو الأصح. ثانيا، إذا قلنا خاص بالرسول، هل هو خاص به وغيره من الأمة يكون تبعا له عن طريق الأسوة، أو أنه وجه للرسول خطابا لا حكما؟ بمعنى أنه لما كان هو القائد الإمام لهذه الأمة وجه إليه الخطاب، والخطاب الموجه للقائد يكون خطابا له ولمن وراءه. في احتمالان، وأيا كان فإن الخطاب واضح، نقول للعموم، يعني ألم ترى أيها المخاطب إلى الذين يزعمون. طيب الآن هذا التقرير كله سوف يهدمه قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، مما يجعلنا نقول أن الصحيح أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلامنا الأول باق على القائد أنه إذا لم يوجد مانع فالأصل حمله على العموم. هنا وجد مانع وهو قوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ومعلوم أنه لم ينزل إلى كل واحد منا وحي، فيكون هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والأمة تبع له، إما عن طريق التأسي أو لأنه القائد، والخطاب للقائد خطاب لمن تبعه. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أي يقولون، وهذه المقولة ينظر هل تكون صحيحة أو لا. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، كاليهود مثلا يقول نحن نؤمن بما أنزل إليك يا محمد ونؤمن بالتوراة، والنصارى يقول نؤمن بما أنزل إليك ونؤمن بالإنجيل والتوراة، ولكنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هذا محل التعجب. يزعمون وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف الشرع في هذه الآية كل ما خالف الشرع، لأن ما خالف الشرع فهو طغيان، فيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، أن يكفروا بالطاغوت. ومن الآمر لهم؟ الآمر هو الله عز وجل، لكنه أتى بصيغة الاسم المفعول ليكون هذا الأمر وإن كان أصله من الله فهو أيضا صادر من الرسول ومن كل مؤمن. كل مؤمن يأمر أن يكون التحاكم إلى الله ورسوله، وأن يكفر الإنسان بالطاغوت، وقد أمروا أي من قبل الله ومن قبل أولياء الله أن يكفروا به أي بالطاغوت. وإنما قلنا إنه من قبل الله وقبل أوليائه لأنه نظير قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني ولم يقل غير الذي غضبت عليه، لأن طريقة هؤلاء تغضب الله وتغضب أولياء الله. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، إذن فهم تابعون للشيطان الذي يملي عليهم التحاكم إلى الطاغوت. فالشيطان يريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق، لأن التحاكم إلى الطاغوت يوجب للإنسان أن يبتعد عن الحق وأن يعلق قلبه بهذا الطاغوت. فإذا قال قائل مثاله، نقول المثال: دعي أحد من الناس إلى القرآن الكريم، ولكن قال: لا، نتحاكم إلى التوراة، نتحاكم إلى الإنجيل، نتحاكم إلى القانون الفلاني. نقول: كيف تزعمون أنكم تؤمنون بالله؟ أو مثل يقول: نتحاكم إلى المحاكم التجارية والقوانين التجارية، وهو يدعى إلى التحاكم إلى الله ورسوله، فيقول: لا، نرجع إلى أعراف التجارة ولو كانت تخالف الشرع. هذا يدخل في هذه الآية. ثم قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا قيل لهم، من القائل؟ أي واحد من الناس، أي واحد من الناس يقول تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هنا قال إلى ما أنزل الله، إلى القرآن وإلى الرسول، إلى سنته. رأيت المنافقين، والرؤية هنا رؤية بصر، رؤية عين، وعلى هذا فيكون المنافقين مفعولا به، ويصدون حال. وهنا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم، فأظهر في موضع الإغمار، والإظهار في موضع الإغمار له فوائد. الفائدة الأولى: الحكم على هؤلاء بالنفاق، لأنه لقد رأيتهم لم يتبين أنهم منافقون. هذا من الأعراب، أنت عندك يقول الخالق اسم واستفهام الخلق، وخرج من الصفة أنه يخلق، وبعدين كان تحت دلالة مطابقة تضمن ولزوم، ما ذكرت دلالة اللزوم. دلالة اللزوم هي دلالته على العلم وإيش والقدرة. ها؟ إيه طيب. سمعنا سمعنا يا محجوب. أظن على ألم ترى إلا يهزمون. نعم.
أعوذ
الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ لا، ماذا تستفيد منها؟ ها؟ مش مشكلة أن إيمانهم ليس حقيقة، يزعمون أنهم آمنوا. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب. أين؟ طيب، حال مين؟ من الواو في يزعمون. طيب، ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم
الأخ.
هنا لا، أنت زائر ولا منتظر؟ ها؟ أين المصحف؟ لازم ينتظر يحمل الكتاب ويتفاهم المعنى. نعم، لا هنا الطاغوت هنا، لأنه في كل مكان في بحسب محمد. نعم. طيب،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد